العداء
والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء
والرسول معلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بفضل الله عز وجل احنا انتهينا في الفترة اللي فاتت في الدروس الماضية من أول حاجة تكلمنا عن بعض الأمور المتعلقة بالقيادة، عرفنا تعريف فن القيادة وبعض الأمور المتعلقة بالقيادة. بعد كده تكلمنا عن ممارسات القائد وأهم الممارسات التي ينبغي على القائد أن يقوم بها. وبعد كده بفضل الله عز وجل اتكلمنا عن صفات القائد في الأسبوع الماضي. والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هناخد الفرع الثالث من أهم الفروع المتعلقة بفن القيادة، ألا وهي مزالق القيادة. ومزالق القيادة معناها الأشياء اللي دايما بتسقط القادة من أعين الناس، فضلا أن احنا نقول ما هي الأمور التي تسقط القائد عند الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى، أو يكون الإنسان ده عمل شيء من الأشياء الخبيثة جدا أدى ذلك إلى نزول عقاب من الله سبحانه وتعالى عليه. يعني الفترة الماضية السنتين ثلاثة اللي فاتت دول احنا شفنا فيها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة جدا، وبخاصة فيما يتعلق بمزالق القيادة. يعني درس النهاردة درس واقعي جدا في حياتنا. الدرس ده احنا شفنا ياما قادة، شفنا قادة وقعوا، شفنا مبارك سقط وهو قائد، كان قائد، يا ترى هو عمل ايه علشان يسقط هذا السقوط؟ القذافي كان قائد، يا ترى هو عمل ايه علشان يسقط هذا السقوط؟ زين العابدين بن علي سقط هذا السقوط الرهيب. ومن قبلهم قادة كثيرين جدا 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 ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم لنا في القرآن، أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أو التاريخ سطر أسماء القادة دول اللي سقطوا سقوط بشع، اللي للأسف وقعت عليهم عقوبات لا يكاد عبد أبدا إنه يتخيلها، بسبب انه ما خدش باله ان القيادة دي لها اخلاق ولها طباع ولها ظروف معينة ولها صفات معينة. كل ما الانسان هيتمسك بيها ان شاء الله ده ربنا يرفع قدره في الدنيا وفي الاخرة. زي ما اتكلمنا في الاسبوع اللي فات عن قادة كبار جدا ربنا سبحانه وتعالى اعلى شأنهم واعلى شأنهم واعلى من قدرهم، ده كله ليه؟ علشان هم تمسكوا بالصفات الطيبة اللي ينبغي على القائد انه يتمسك بيها. وسبحان الله ذو القرنين اهو، يعني ملك من الملوك احنا الى الان مش عارفين اسمه، يعني الى الان مش عارفين اسمه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سطر لنا قصته في القرآن واحنا مش عايزين اسمه، ولكن ربنا كان يريد ان هو يوضح لنا اهم ما يتعلق بصفات هذا القائد، وليه ربنا سبحانه وتعالى مكن له في الارض. ان مكن له في الارض ليه؟ الصفات الطيبة اللي احنا ذكرناها لكم الاسبوع الماضي. النهاردة بقى درس النهاردة وعكس درس اللي فات، ناس والعياذ بالله لم تتمسك بهذه الصفات فسقطت. أب جوه البيت، عشان بعض الناس بيظن وأنا بتكلم عن قيادة أنا بتكلم عن الرؤساء أو الزعماء أو الوزراء أو الملوك أو الأمراء، لا، ده أنا بتكلم على كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى وضعه قائد في مكان معين، سواء كان الأب في البيت للأسف هو كقائد ما اتخذش الصفات بتاعت الدرس اللي فات وطبقها، ده خد صفات تانية خالص، فبالتالي حتما هو المده هيسقط. مجموعة من الأصحاب بينهم واحد صاحبهم كده ما شاء الله هو اللي بيقودهم دايما بيحركهم، للأسف تمسك بصفات سيئة جدا فللأسف سقط. تعالوا من البداية سريعا كده نخش في صلب الموضوع، يا ترى ايه الأسباب دايما اللي بتؤدي لفشل القادة؟ يا ترى ايه اهم الاسباب اللي دايما بتؤدي لفشل القادة؟ لو نظرنا مع بعض كده على اهم الاشياء مع بعض كده على الشاشة، نبص على اهم الامور اللي بتؤدي دايما الى فشل القادة، وده درس النهاردة طبعا مزالق القيادة. السؤال بيقول ما هي اهم اسباب فشل القادة؟ تقول ليندا كارلمان في كتاب القيادة السيئة، دي ما شاء الله من الكاتبات العظيمات جدا ما شاء الله، طبعا مع اختلافنا في عقيدتها الا ان كتابها القيادة السيئة كتاب روعة تحفة ما شاء الله لكم بالله. بتقول من الامور التي تجعل القادة يسقطون من نظر اتباعهم ويفشلون في الحياة فشلا كبيرا امرين اساسيين، يا ترى ايه الامر الاول؟ قالت اما الامر الاول فان يكون قائد سيء الاخلاق، الامر الثاني ان يكون قائد غير فعال. تعالوا مع بعض نقف مع بعض مع الاثنين دول، يعني ايه انه قائد سيء ويعني سيء الاخلاق او قائد غير فعال. قائد سيء الاخلاق يعني متكبر، بيتكبر دايما على اللي معاه هيسقط، بيتكبر عن قبول الحق حتما هو ومؤسسته هتسقط، قائد والعياذ بالله قاسي جدا جدا جدا، اب قاسي جدا على اولاده حتى لابد هيسقط من عيونهم، اب قاسي جدا 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 او زوج قاسي جدا 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 على زوجته حتما لابد هيسقط حتما لابد، او مغرور او متكبر او فاسد عنده فساد مالي او اخلاقي، اب هدفه انه يربي اولاده ولكن بيربي اولاده من فلوس حرام، او اب له علاقات نسائيه محرمه والعياذ بالله، بتكون النتيجه ايه؟ بتكون النتيجه ان حتما لابد ربنا يسلط عليه اللي ياخد منه كل هذا، وده ان شاء الله هيبان معانا الان ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. يبقى بنقول ان اهم اسباب فشل القاده واحد سوء الاخلاق بتاعتهم، سوء الاخلاق بتاعتهم. الامر الثاني انه يكون قائد غير فعال مش عايز يشتغل، زي ما هنعرف الان في نموذج الجد بن قيس اللي كان قائد كبير جدا جدا لقبيله بني سلمة اللي هي كانت من الانصار، ولكن كان بخيل وكان لا يعمل، وفي كل موقف من المواقف اللي المفترض انه يشتغل فيها هو لا يعمل، قائد مش ايجابي، قائد دايما سلبي، وبالتالي حتما لابد بيسقط. يبقى اذا اهم الامور اللي دايما بتسقط القائد حاجتين، الحاجه الاولانيه انه سيء الخلق، الحاجه الثانيه انه قائد غير فعال. طب يا ترى هو ليه القاده السيئين بيظهروا؟ ونبص مع بعض على الشاشه، يا ترى ايه الاشياء دايما اللي بتجعل القاده السيئين بيظهروا؟ وده السؤال الثاني معنا، في ظنك لماذا يظهر بين الناس قاده سيئين؟ قلنا اول حاجه امتى القائد السيء بيظهر؟ بنقول مع وجود اتباع سيئين، لما يكون الاتباع اصلا سيئين، هم اصلا فاسدين في اخلاقهم، فاسدين في طباعهم، فاسدين في دينهم، فحتما لابد هيظهر القائد السيء. زي ما انا كاتب قدامكم الان، فزي ما قلت لكم ان من اعمال الخلق يسلط عليهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وما طفف قوم المكيال والميزان الا ابتلاهم الله بسنين سنوات المجاعه وجور السلطان عليهم. يبقى امتى السلطان كان جائر كان ظالم؟ لما هم اصلا كانوا فاسدين. يبقى إذا من أعمالنا يسلط علينا، فإذا وجود الأتباع السيئين حتما لابد هيتولى عليكم قائد سيء، في حين لما يكون الأتباع الصالحين الله سبحانه وتعالى يخرج منهم الحاكم الصالح اللي يحكمهم. علشان كده بنقول أخطر حاجة عندنا النهاردة مسلك القيادة إن الشعب، إن الناس أصلا ما يكونش منها وبين بعض محبة أو تواد أو تراحم أو أخلاق، وبالتالي لما بيفسد المجتمع حتما لابد بيكون على رأس هذا المجتمع قائد سيء. هو القائد السيء خرج منين؟ خرج من المجتمع السيء. يبقى الحاجة الأولانية معانا وجود الأتباع السيئين. الحاجة الثانية هو عدم قيام أهل الحق بتربية قادة على قيم وأسس طيبة، وده دورنا احنا النهارده. لو تخلينا عن دورنا من خلال المسجد ان احنا نتخلى عن تربيه الناس تربيه ايمانيه راشده، حتما ولابد هيطلع قائد فاسد. انما النهارده القائد لما يكون صالح بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الامه كلها وفي الشعب كله. يبقى اذا لازم اهل الحق يهتموا جدا. يعني بعض اخواننا بيقولوا لنا، كلموني كتير جدا وقالوا لي انت بتتكلم عن القياده، احنا عايزين حاجه عن الاخلاق والتربيه. قلت لهم احنا عشان نأسس اصلا مساله الاخلاق والتربيه لازم يكون القائد اللي فوق صالح، علشان نقدر بالفعل ان احنا يعني نحرك الناس شويه لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. زمان لما كان القائد فاسد، لما كنا ما كناش بنهتم ابدا بتربيه اجيال، كانت المشكله ان القائد كان فوقنا فاسد، كان مضيق علينا، لا عارفين نربي حد ولا عارفين نجتهد مع حد. فبنقول ان عدم قيام اهل الحق بتربيه قاده على قيم واسس طيبه ده بيؤدي ان القائد بيفسد. العز بن عبد السلام بيحضرني الان قصه ان العز بن عبد السلام كان في 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 ولايه صالح ايوب، كان في يوم خارج بقى صالح ايوب والسجند وخدم والحشم والمش عارف ايه، فالعز بن عبد السلام وقفه قال له ايها القائد خرجت في جندك وحشمك وكذا وكذا وكذا، وانت الان في رعيتك من يفتح بيوت للخمر؟ انت داخل بقى مبسوط ان انت ما شاء الله معاك الحرس والخدم فرحان بده كله، وانت في مملكتك ناس بتبيع خمر؟ فقال لست ممن يصنع هذا، ولكن هذا من صنع ابي، ده انا عايش كده، ده ابويا هو اللي عمل كده. فقال له انت ممن يقولون انا وجدنا اباءنا على امه؟ الكلام من العز بن عبد السلام هز قوي الملك او القائد ده، وبالتالي كان القائد اعطى امر ان كل هذه الحانات اللي كان بيباع فيها الخمور ان هي تباد. فالقائد ده صالح لما كان فيه قائد، لما كان فيه عالم بيربي الناس وبينشئ اجيال لما شاء الله ان هم يكونوا قاده. وانا دايما بقول لكم كده، صلاح الدين لما حب انه يفتح بيت المقدس ويطهره من دنس الصليبيين كان اول حاجه عملها رب اجيال ورب قاده، فلما رب قاده ورب اجيال كان الجيل كله صلاح الدين ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم. يبقى اول حاجه بتخلي دايما القادة السيئين بيظهروا وجود أتباع السيئين. الأمر الثاني عدم قيام أهل الحق بتربية الناس أو القادة على قيم وأسس طيبة. الجزئية الثالثة ونبص مع بعض كده، ان قد يكون ظهور القائد السيء بلاء من الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون البيئة صالحة، الناس كلهم صالحين طائعين عابدين لله سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يظهر عليهم هذا القائد الفاسد. ليه؟ من باب الابتلاء الذي يبتليهم الله سبحانه وتعالى بهم. لو بصينا مع بعض الآن في الرسم معانا، نبدأ نشوف أنواع القادة، أنواع القادة السيئين، أنواع القادة السيئين وظروفهم وأخلاقهم وأحوالهم. وطبعا في صفات دايما بتؤدي إلى سقوط القادة. احنا معانا القائد المتكبر، هنأخره شوية ونخش بعديه على طول على عشان بس الفيديوهات اللي معانا. نخش على تاني نوع معانا، النوع التاني ألا هو القائد الفاسد. القائد الفاسد ده هو القائد اللي عنده فساد مالي أو فساد من جهة والعياذ بالله النساء. وأبرز القادة اللي فسدوا ماليا ومن جهة النساء هم اليهود. اليهود كقادة فسدوا في جزئيتين دول، علشان كده لو تلاحظوا دايما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان دايما يقول كانت بغي من بغايا بني إسرائيل، كان أمر منتشر جدا، لدرجة إن أنت عارفين طبعا قصة جريج العابد، إن بعض أصحابه حبوا يفسدوه فزقوا عليه امرأة من بغايا بني إسرائيل. أم جريج العابد لما حبت تدعو عليه دعت عليه إن ربنا يسلط عليه بغي من بغايا بني إسرائيل. عارفين طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بينما كانت بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي فرأت الكلب العطشان والكلام ده. فسبحان الله نجد ان معظم احاديث النبي راح في الدائره دي، وكأن المجتمع سبحان الله كان مجتمع الفساد الاخلاقي فيه منهار تماما. لو جينا نظرنا للجزئيه الثانيه من جزئيات الفساد، الفساد المادي، هنعرف ان اكتر امه تعاملت بالربا امه بني اسرائيل، اكتر امه حرفت دينها وباعت الفتاوى بالفلوس امه بني اسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى يقول ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كتير منهم كده. دول الناس اللي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، باعوا الفتاوى بفلوس، تعاملوا بالربا، تعاملوا بالغش. يعني مش ممكن أمة كانت في قمة الفساد، الفساد المادي والفساد الأخلاقي. أنا عايز أقول النهاردة كل أب هيفكر في يوم من الأيام أنه يكسب مال من حرام، أو تكون له العياذ بالله علاقات محرمة سواء على النت سواء على أرض الواقع، صدقوني حتما ولابد الله يسلط عليه من يضيع عليه هذا المال، ومن يجعل بسبب طبعا العلاقات الفاسدة دي من يجعل حياته يعني فعلا يسام فيها سوء العذاب. لازم نفهم هذا الكلام كويس. شبابنا النهاردة اللي عايز يشق طريقه وعايز يبدأ يشتغل وعايز يبدأ يتحرك، اوعى تفكر على المال الحرام، لان القائد اللي هيكون فاسد ماديا او من جهة النساء حتما ولابد الله يسلط عليه من يسومه سوء العذاب. ولو جينا نظرنا لليهود هنجد ان اكثر احوالهم اللي ربنا ذكرها لنا هي الاحوال دي، والعياذ بالله، فساد من جهة المال، فساد من جهة النساء. لو نظرنا إلى الواقع الآن بعد ما نظرنا لحالهم في القرآن وفي السنة، لو نظرنا إلى الواقع الآن اللي بيحرك المواقع العالمية بتاعت والعياذ بالله المواقع الإباحية، هنلاقيهم هم اليهود. اللي بينفقوا عليها اليهود، اللي بيسعوا لنشرها اليهود. لو جينا نظرنا لأكبر بيوت الربا في العالم الآن اللي بيتحكم فيها اليهود، اللي بيتحكم في اقتصاد العالم هم اليهود. فنجد دايما الفساد دايما عندهم في هذه الجزئية. نبص معانا كده مع بعض عشان زي ما شايفين القائد الفاسد، وهناخد النموذج بتاعه هو اليهود. وفسادهم كان معروف سواء كان في الأموال أو في النساء. من أجل ذلك كان الله سبحانه وتعالى دائما ما يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. ده كلام لكل أب، كلام لكل أم، كلام لكل واحد مدير في شركة، كلام لكل واحد قائد في مؤسسة، كلام لكل واحد مصاحب واحد والعياذ بالله فاسد. خد بالك، علشان كده أوائل القرن السادس، نبص مع بعض، أوائل القرن السادس قبل الميلاد ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم بختنصر، زي ما انتم شايفين الآن سلط الله عز وجل عليهم بختنصر فأمعن في قتلهم. كان بيتمتع بقتل هؤلاء وإذلالهم وتعذيبهم وأخذ أموالهم وأجلاهم عن بلاد الشام وساقهم إلى بابل عبيدا لهم وخدما. ينهر أبيض. بعد ما كان اليهود أصحاب الأموال وأصحاب مش عارف إيه، ولكن الإنسان الفاسد كده، يا تربيه شبابنا يفهم الكلام ده. الشاب الفاسد كده، القائد الفاسد كده، حتما ولا بد. بختنصر ربنا سلطه على اليهود، خدوا بالكم عمل ايه. اول حاجه خد المال، تاني حاجه طردهم من بلاد الشام، ثالث حاجه خلى اليهود عبيد لاهل بابل في بلاد العراق. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده كان القائد الفاسد. القائد الفاسد دايما حتما ولا بد بيهوي. والله العظيم احبابي، انا كان قاعد معايا من قيمه كام يوم عندي في المسجد راجل يعني هو معلم كبير قوي، يعني معلم كبير قوي، من اكبر تجار الخردة مثلا عندنا في المنصورة، وبيع بقى يسرق حاجات ويبيعه ومش عارف يعمل ايه. يجي يقول لي بص انا ما سبتش اي حاجة، انا تعاملت بالربا، انا النساء عملت سويت كذا كذا، وبص انا معايا حوالي 6-7 مليون في البنك. يقول لي حطيت 6-7 مليون في البنك، بدأت اتعامل بالربا، ادي لده 500 الف، ادي لده 400 الف، ادي لده كذا. وانا سبحان الله بعيد عني تماما قصة الدين وقصة الالتزام وقصة ان ده حرام. تعاملت بالربا، فسدت في الجانب المالي، فسدت في الجانب الاخلاقي، ايام عملت ايام اسويت. وسبحان الله انا الان معيش مليم، معيش مليم. يقول لي والاعجب من كده والله يا شيخ احمد، ان انا حسيت ان ربنا مسلط عليا، سلط عليه ابنه اللي كان بيسرقه، ابنه كان بيسرقه، ابن بنته كان بيسرقه. يعني كان الوضع في قمة السوء. سبحان الله سبحان الله. فحتما لابد كل قائد فاسد في مكان كان فاسد ربنا بيسلط عليه اللي دايما بيهلكه. شفنا الآن ان بختنصر ربنا سلطه على اليهود نظرا لفسادهم المادي وفسادهم الأخلاقي. وفي عام 66 مع بعض نشوف كده، في عام 66 سلط الله عز وجل عليهم الرومان فحاصروهم، فحاصروهم ودمرت أورشليم اللي هي القدس، نخش شوية، ودمرت أورشليم وقضي تماما على الكيان الصهيوني. المرة الثالثة ان ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم فيها هتلر، وده الفيلم اللي انا هوريكم ازاي ربنا بيسلط عليهم بسبب فسادهم، هوريكم الان الفيلم. يعني في بعد الحرب العالمية الاولى سلط الله عز وجل هتلر على اليهود، سلط الله هتلر على اليهود، امر قواته سنة 1940 باعدام مئات الالاف، زي ما انتم شايفين الان معاكم في صور، اعدم مئات الالاف، جميل. وفي العام التالي 1941 استخدم هتلر معهم المحارق فحرقهم، كان يحرقهم. وإن شاء الله أنا بقول بإذن الله تبارك وتعالى سيسلط الله عز وجل على اليهود بسبب فسادهم في هذا الزمان المادي والأخلاقي عبادا مؤمنين يسومونهم سوء العذاب، زي ما سموه سوء العذاب إن شاء الله في 73 يسموهم بإذن الله قريبا بإذن الله تبارك وتعالى، ويخرجون صاغرين من أرض المقدس إن شاء الله عشان تطهر مرة تانية. علشان أوضح ليك قد إيه القائد الفاسد ممكن ربنا بيسلط عليه اللي بيعذبه، تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده. وعايز أقول لك ده بسبب فسادهم المادي والأخلاقي. لو أنت عندك فساد في جانب مادي أو في جانب أخلاقي، أو أنت إن شاء الله أطهركم جميعا من كل هذا، ولكن خدوا بالكم إن الفساد المادي والأخلاقي ممكن يوصل لده. تعالوا مع بعض نشوف الفيلم.
Oh.
معلش المناظر صعبة شوية، ولكن في كتير من الأوقات بيبقى الإنسان مننا ممكن يحيد في بعض الأوقات عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويفسد. كتير جدا من شبابنا صالحين جدا ولكن رجلهم زلت والعياذ بالله في منطقة مش كويسة، منطقة الأفلام مش كويسة والعلاقات مع البنات والكلام ده. ففي كتير من الأوقات الحاجات اللي زي كده بتغير فيهم شوية. فأنا أعتذر مرة تانية لأن الفيلم قاسي شوية اللي فيه محارق وناس محروقة وضع صعب جدا، ولكن دايما بقول والله في كتير من الأوقات الترهيب بيرجع ناس كتير جدا. الترهيب يخلي بعد كده الإنسان لو هيعمل اتصال يفكر 1000 مرة، لو يخش على النت يفكر 100,000 مرة، وهو في الجامعة يفكر 100,000 مرة. يبقى النوع الأول من أنواع القادة السيئين اللي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيهلكهم هو القائد يعني سيء الخلق، القائد الفاسد، فاسد من جهة المال وفاسد من جهة النساء. وعشان كده نقول يا جماعة يا ريت، هما دول المشكلتين للأسف بنقابلهم دايما مع كتير جدا من شبابنا. ربنا يا رب يتوب علينا وعلى كثير من شبابنا أو على كل شبابنا. النوع الثاني من أنواع القادة السيئين هو القائد المتكبر. القائد المتكبر ده هو القائد الذي لا يقبل الحق أبدا، القائد الذي لا يقبل الحق أبدا، القائد اللي يعني دايما متكبر عن قبول الحق، متكبر عن فعل الحق، معاند دايما للحق، بل ممكن دايما يحارب أهل الحق، يعذب أهل الحق، يفجر على أهل الحق، يقتلهم، يعذبهم. ده القائد المتكبر. والقائد المتكبر زي ما نشوف مع بعض ربنا سبحانه وتعالى ذكر له مثال في القرآن، هو فرعون. فرعون، فرعون نموذج معنا للقائد السيء، القائد المتكبر اللي هنضرب له نموذج طبعا بفرعون. ربنا سبحانه وتعالى أنا لما تتبعت كده الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في فرعون صفات خطيرة جدا، نشوفها مع بعض كده سريعا. ربنا سبحانه وتعالى وصفه على طريق الإجمال: واحد، طغيان في الأرض والبغي بغير الحق، التكذيب والكفر بآيات الله، أنه ظالم لنفسه، أنه كان يتطير بالمؤمنين، يتشائم بالمؤمنين، نكس العهد مع الله ومع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، الغفلة، ومن بعد كده الإجرام، الصد عن سبيل الله، الاستكبار في الأرض والعلو، الاستهزاء بالمؤمنين، الفسق، الإفساد، الإسراف، الإسراف، يعني مش ممكن، التعزز بقوته وبجنوده. كل دي صفات كانت موجودة جوا فرعون، كل دي صفات كانت موجودة جوا فرعون. فرعون من أخطر الصفات اللي أو من أخطر المشاكل عاملها إن بسبب تكبره استغل النعم إلى ربنا سبحانه وتعالى ادهاله وعصى ربنا أكتر. بيطلع على قومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ده دي نعم ربنا سبحانه وتعالى ادهالك. زي ما بعض الشباب النهاردة سبحان الله ربنا اداله القوة واداله الصحة واداله يعني كل حاجة ولاقيه تكبر. كان بسيط جدا بقى ذاكر، ربنا وفقه في المحاضرات، وفقه في الجامعة، وفقه في الامتحانات، طلع الأول بقى أستاذ دكتور جوه الجامعة، تكبر على الناس، بقى متكبر على الناس، بيعامل الطلبة أسوأ معاملة. ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر، دخل كلية الطب، ربنا وفقه بقى معيد في الجامعة، ربنا وفقه بقى دكتور، ربنا وفقه بقى حاجة كبيرة جدا، دكتور كبير جدا. اتفرج عليه بيتعامل مع العيانين ازاي، قمة التكبر عليهم وقمة الظلم وقمة البغي. ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اداله زوجة في قمة الأخلاق، في قمة الدين، في قمة الأدب والاحترام، تكبر وطغى والعياذ بالله. أم من أمهاتنا بتقول: يا ابني أنا كنت غنية وخدنا قبلنا أنه كان فقير وتزوجنا والكلام ده، اديته طلب مني المال عشان أساعده، ساعدته بمالي وساعدته بنفسي، كنت بسهر مع الليالي وعملت وسويت وياما بذلت له، لدرجة أنه بيعني كل حاجة عندي علشان هو، ياما سهرت علشان هو، ياما اجتهدت علشان هو. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما وفقه بقى راجل أعمال كبير جدا، أول حاجة عملها داس على الإيد اللي تمدت له قبل كده، داس على زوجته وسابها وطلعها وراح تزوج واحدة تانية، واتفرج عليه الآن بعد ما ربنا سامه سوء العذاب بسبب اللي عمله. ما شاء الله يعني بيتقلب في, في, في أمراض، بيتقلب كده في أمراض، يعني عايش وصل الأمراض. القائد المتكبر فرعون اللي كان بسبب النعم اللي ربنا ادهاله قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فقال: أنا ربكم الأعلى. القائد لما بيتكبر، القائد لما بيتكبر، القائد لما بيتكبر على زوجته، بتكبر على أولاده، بتكبر على الناس اللي شغالين معاه في مؤسسته. خدوا بالكم إن القائد ده معرض لعذاب الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب لنا مثال بالقائد السيء المتكبر المتغطرس اللي عمره أبدا ما تواضع للناس، حتى لو القائد ده بيسقط، حتى لو أولا من أعين الناس من عند الله عز وجل بيسقط من أعين الناس، ثانيا ثم بعد ذلك بيكون مهدد بنزول العقاب والعذاب حتما ولا بد. علشان كده سبحان الله، شوفوا معايا، ادي صور لفرعون، ادي صور لفرعون، ده الملك العظيم اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى، فين انا ربكم الاعلى؟ ده كان مصيره. فين اللي كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري؟ ده مصيره. فين اللي كان بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري تحتي؟ ده حاله وده مصيره اللي وصل اليه. احنا منتظرين ايه؟ الناس اللي بتتعامل مع الناس بكبر وغطرسه، انت يعني متوقع ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ يا جماعه، القائد المتكبر اللي دايما عنده اعتزاز قوي بنفسه، عنده بعد كده طغيان قوي على الناس، عنده والعياذ بالله قدره على اباده الناس. فرعون ده، فرعون ده اللي ياما قتل النساء وياما قتل الأطفال، فرعون ده اللي كان بيقول يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطالع إلى إله موسى. ده فرعون النموذج اللي انت شايفينه الآن قدامك، ده فرعون اللي تكبر وعلى في الأرض. احنا هنتكبر ليه؟ ليه ما فرق كبير جدا 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 بين النموذج ده وبين نموذج النبي اللي هو وهو داخل فتح مكة عامل كده صلى الله عليه وسلم تواضعا تواضعا. يا جماعة، القائد لما بيتكبر حتما لابد عذاب ربنا بيبقى قريب منه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى لي أن يا ابن آدم تواضع لي هكذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده بهذه الصورة، بطن الكف للأرض وظهرها للسماء، تواضع لي هكذا، أخذ النبي يخفضها ثم قال أرفعك هكذا أرفعها كذا. في ناس تكبرت قوي، في ناس سبحان الله كانت في المساجد لما خدت مناصب عالية سابت المساجد، في ناس كانت بصة جدا لما طلعت في المناصب نست كل حاجة ودست على كل أحد. مش هنسى أبدا في يوم كنت واخده خطبة جمعة، وكنت عشان أقول لكم الكبر ممكن يوصل لإيه، القائد المتكبر ممكن يوصل لإيه، كنت واخده خطبة جمعة في مرة، كنت أتكلم عن بر الوالدين، وكان في الخطبة شايف آخر المسجد رجل إحنا حاجة ضخمة كده ما شاء الله، لو كنت بالله البدلة والجرفطة والهيئة والمكانة، يعني رجل أعمال كبير يعني ده في وجهة نظري. فبعد الخطبة الرجل ده كان عمال يعيط جدا يعني طول خطبة منهار. فالمهم طالع من الخطبة فلقيته بيتكلم خبط على كتفي كده، فسلام عليكم أخبارك أحوالك حضرتك اسمك إيه؟ قال لي أنا أستاذ دكتور فلان الفلاني. جميل حضرتك جدا أستاذ الدكتور فلان الفلاني، جميل جدا، وأنا شايف حضرتك متأثر جدا في خطبة، في حاجة في مشكلة؟ قال لي والله أنا عندي بنت ما بتهدأش أبدا غير لما بتبصق في وجهي، تبصق في وجهي. فأول حاجة في دماغي فقول له دكتور دكتور أنت والدك عايش؟ قال لا ميت. قلت له والدتك عايشة؟ قال والله أصلنا من يوم ما خدت الدكتوراه من 15 سنة وأنا ما أعرفش عنها حاجة. ما تعرفش عنها حاجة إزاي؟ قال أصل هي يعني من بيت فقير ومستوى ضعيف وما تتناس لا تتناسب أبدا مع مكانتي كأستاذ دكتور في كلية كذا. إيه ده إيه ده؟ الكبر ممكن يوصلك لكده؟ أيوة ممكن يوصل لكده. عشان كده ربنا دايما بيحذر يقول لنا خدوا بالكم، اوعى في يوم من الايام تكون متكبر على الناس، اوعى في يوم من الايام تكون متكبر على الناس تستغل الناس بكبرك، اوعى اوعى. ادي فرعون، فرعون المتكبر اللي كان بيقول انا وانا. يعني تعالوا نشوف مشهد بسيط جدا جدا، المشهد ده يوضح لنا صوره المتكبر، بس بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه العذاب، علشان برضه يكون راضي علينا كلنا. اوعى حد يتكبر، اوعى ربنا يديك مال تتكبر، اوعى ربنا يديك منصب تتكبر، اوعى ربنا يديك مكانه تتكبر، ولكن دايما تواضع لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاث اقسم عليهن ومن بينهن ما تواضع عبد لله الا رفعه الله، اما اللي هيتغطرس ويطرع يرفع راسه فوق قوي يحط مناخيره في السماء لا ده ربنا بيجيبها الارض. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو البسيط ده ونرجع لكم تاني. Oh.
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
فين فرعون الآن؟ فين جنود فرعون الآن؟ أما جنود فرعون فخلاص في باطن البحر يخرجون منه يوم القيامة، وأما فرعون ففي المتحف المصري للي عايز يروح يشوفه. ربنا سبحانه وتعالى أنجاه ببدنه علشان يكون واضح وظاهر لكل إنسان بيتكبر عن طاعة الله ابتداء أو بيتكبر عن خلق على خلق الله بعد ذلك. فرعون تكبر على الله فأبى أن يعبد الله عز وجل، رغم أنه كان عالم يقينا أن الحق هنا. يا شباب عارفين كويس جدا أن الحق ده، الطريق ده هو الصح والطريق ده غلط، ولكن تكبرنا، تركنا طريق الطاعة، كبرنا ورحنا طريق المعصية. احنا منتظرين ايه؟ منتظرين ايه؟ منتظرين ان في عقوبة تنزل من ربنا سبحانه وتعالى علينا؟ نرجع بسرعة. شبابنا اللي من بعد الثورة للأسف شرد وبعد تماما رغم ان هو عارف الحق، انت متكبر ترجع ليه؟ متكبر ترجع تاني للصلاة ليه؟ متكبر ترجع تاني لطاعة ربنا ليه؟ الحق نفسك بسرعة، الغلطة او الثانية بتفرق كتير جدا. فرعون ربنا تركه لينا آية، ان ما كناش هناخد منه آية هناخد من مين آية؟ ده بيخلينا بسرعة ننتقل من القائد المتكبر لقائد شبهه بالضبط، بينهم صفات متشابهة كتير جدا. هو القائد المغرور. القائد المغرور زي ما احنا شايفين الآن نقول عليه نموذجين، يعني سبحان الله، يعني نابليون. نابليون اللي كان تقريبا سنة 1807 ده بيمثل قمة وذروة نجاح نابليون العسكرية. استطاع نابليون في الفترة دي انه يكتسح اجزاء كبيرة جدا من اوروبا، وتوج طبعا انتصاراته الكثيرة المتوالية بالنصر على القوات النمساوية، وانزل بهم هزيمة بالغة. طبعا انتصار يخرج من انتصار لانتصار، ومن انتصار لانتصار، ومن انتصار لانتصار. اصابه الغرور، اصابه الغرور، فده دفعه ان هو يخش يهاجم روسيا، والامر يراعي ابدا لا الظروف الجوية ولا حال جنوده. دخل جوه روسيا بجيش قدره 600,000 مقاتل، 600,000 مقاتل، وبسبب الغرور مات منه 500,000 مقاتل بسبب السقيح، التلج اللي كان بيتساقط في هذا الوقت، والهجمات المستمرة من الفرق الروسية كانت نتيجة هذه الهزيمة اللي هي كانت عبارة عن صخرة اللي تحطم عليها غرور نابليون، ان بعد ذلك ينفى من فرنسا ويموت طريضا. ما تنسوش احبابي ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع من غزوة، من فتح مكة، وبعض الناس اللي ما دخلوا في الإسلام جديد، لما خرج الصحابة وعشر تلاف مقاتل وألفين من الناس اللي أسلموا يوم فتح مكة، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقاء هوازن في غزوة حنين، لما شافوا ان هم 10,000 وبعد كده انضم لهم 2,000 بقوا 12,000، بعض الشباب المتحمس اللي أصاب الغرور قالوا لن نهزم اليوم من قلة، وكانت النتيجة هزيمة مروعة. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل سكينته في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع بسرعة أنه يعالج هذا المرض اللي دب في قلوب بعض الناس اللي لسه أسلمت جديد، لكانت المسألة انتهت بعواقب وخيمة. ما ننساش يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. هي دي المشكلة، الغرور اللي ممكن يصيب البعض من انتصارات، من فتوحات، من نعم ربنا سبحانه وتعالى ادهاله، أصابوا الغرور، أصاب الغرور، يعني تبقى النهاية وخيمة جدا. ده كان مثال لنابليون. نموذج تاني برضو من الأمور المعاصرة، هتلر. هتلر اللي كان نشوف مع بعض كده، هتلر سنة 1935 سيطرت ألمانيا كلها طبعا بقيادة هتلر على أوروبا الوسطى. بعدها بأربع سنين اكتسح الألمان بولندا، ومن بعد بولندا النرويج، ومن بعد النرويج هولندا، ومن بعد هولندا بلجيكا، وبعد كده مزقوا الجيش الفرنسي وسقطت باريس. امتلأ طبعا قلب هتلر غرورا فهاجم روسيا، وأصبح يقاتل على الجهتين الشرقية والغربية، مما دفع الولايات المتحدة ان هي تكون ان هي تتدخل في الحرب. ففي الوقت ده طبعا منيت ألمانيا بهزيمة ساحقة سنة طبعا 1945، ومن شدة الفزع والهول اللي أصاب هتلر في هذا الوقت انتحر. انتحر. نهاية المغرور دايما كده، المغرور المتكبر المتغطرس دايما بتبقى نهايته كده. ادي هتلر، انا قلت لكم بصوا يا جماعة، هي قواعد ماشية في الكون كله، هي سنة لله في الكون، جيش وفي النبي وفي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. بعض الناس منهم دخل قلب غرور بسبب فلوس مثلا، او بسبب قوة، او بسبب جاه، او بسبب منصب. الله العظيم، هي قاعدة غرور اذا بعديه هلاك، غرور يبقى اذا بعديه هلاك. علشان كده بقول لكم هتلر الان شوفوا اكتساحات المانيا وبولندا والنرويج وهولندا وبلجيكا، ومزق الجيش الفرنسي اللي كان له وضعه وشأنه في هذا الوقت. غروره دفعه ان هو يعني سبحان الله يعني يغتر اكتر ويقاتل اكتر ويخش لا يحسب للامور حسابات دقيقة. كانت النتيجة امريكا لما دخلت اهلاكت المانيا، كانت النتيجة ان بعد كده هتلر انتحر. تعالوا مع بعض كده نشوف فيديو سريع علشان نقول للناس خدوا بالكم الغرور نهايته سيئة جدا. تعالوا نشوف نهاية هتلر مع بعض في هذا الفيديو.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق الوصى ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب بالشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور اللي نلاحظها في الثلاث فيديوهات إن القائد السيء كان حواليه أتباع، ولما نزلت العقوبة نزلت على الكل، يعني مش القائد بس اللي هلك، ده القائد وكل اللي حواليه. شفنا سبحان الله في البداية يعني أمر عجيب، فرعون شوفوا قد إيه هلك هو ومن معه، فأخذناه وجنده فنبذناه في اليم، كله هلك. علشان كده انا دايما بقول لشبابنا يا شباب احذروا ان انتوا يكون وسطكم واحد يكون سبب في هلاككم كلكم، واحد هو دايما يلا نطلع نعمل كذا، تطلعوا تسمعوا كلامه تطلعوا العربيه تتقلب تبقى مشكله، ان تعالوا نطلع نعمل كذا يطلعوا يعملوا كذا تحصل مصيبه، هي دي المشكله دايما، هي دي المشكله دايما. يبقى احنا خدنا الان صور من انواع القاده السيئين، وناخد دلوقتي مع بعض النموذج الرابع. النموذج الرابع معانا النهارده الا وهو القائد الشرير. القائد الشرير هو القائد اللي عنده القدره على عمل كل شيء حقير، ممكن يقتل، ممكن يستهزئ، ممكن يعمل أي شيء، عنده القدرة على عمل أي جريمة مقابل أنه يفضل قائد، ممكن يعني لا يتقبل أي حق، لا يصنع أي شيء مقابل أنه لا يقبل أي حق، لأنه قائد شريز يعمل أي جريمة ممكن تكون موجودة. زي نموذج معنا هو أبو جهل فرعون هذه الأمة. القائد الشريز ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني من يعني أنا ما كنت أتخيل أبدا، أنا كنت بعمل بحث كده على التفسير فوجدت أن أبو جهل نزلت فيه آيات كثيرة جدا، منها مثلا ودي كان من أهم ما يميز القائد الشرير عدم قبوله الحق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال النبي قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هم مش بيكذبوك ولكن المشكلة هم جحدين بآيات ربنا سبحانه وتعالى. الآية دي نزلت في أبو جهل لما الأخنس بن شريق لقي أبا جهل فقال الأخنس يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ خد بالكم القائد الشرير أصادق هو أم كاذب؟ فقال صادق، إنني لا أعلم أن محمدا لصادق وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ عارف ان النبي صادق وعارف ان الحق معاه ومع ذلك لا يقبل ابدا، لا يقبل ابدا. ابو جهل ده اللي كان لا يتوقف ابدا عن في لحظه من اللحظات عن السخريه والاستهزاء دايما بالمؤمنين، عن السخريه والاستهزاء دايما للمؤمنين. ابو جهل ده اللي كان عنده بطش دائم بأهل الحق. لا ننسى ابدا ان ابو جهل ده اللي كان النبي وهو بيدعو الناس كان بياخد التراب ويقذفه على راس النبي صلى الله عليه وسلم، بيقذفه على راس النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان طارق بن عبد الله المحاربي يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مره بيسوق ذي المجاز ورجل ينادي ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ورجل وراءه يتبعه بالحجاره، عمال يضربه بالحجاره ويحثو على راسه التراب حتى ادمى كعبيه وعرقبيه ويقول أيها الناس لا تطيعوه إنه كذاب. قلت من هذا؟ قالوا هذا غلام بني عبد المطلب يزعم أنه نبي. قلت ومن وراءه؟ قال هذا أبو جهل، هذا أبو الحكم، هذا أبو الحكم. سبحان الله، أبو جهل ده اللي كان يعني ربنا نزل فيه آية في القرآن فليدعو نادية سندعو الزبانية، لما قال والله لأن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على رأسه بقدمي هذه، ينهر أبيض، عنده بطش دائم بأهل الحق. ما ننساش أبو جهل ده اللي قتل سمية وقتل ياسر أبو عمار وأم عمار رضي الله عنهم أجمعين، هو اللي قتلهم، عنده بطش دائم بأهل الحق. أبو جهل ده اللي كان عنده السعي بكل الطرق لإبطال الحق، عنده سعي دائم بكل الطرق لإبطال الحق. يعني لا ننسى أبدا إن النبي لما راح يدعو عمه للإسلام أول يعني أبو جهل سبق النبي، يعني أبو جهل سبق النبي لعم النبي صلى الله عليه وسلم علشان يثبته على الباطل اللي هو عليه. النبي يقول فوجدت عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقلت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وأبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، يسعى بكل الطرق لإبطال الحق، عنده قوة في التأثير على أتباعه بصورة غير طبيعية. لا تنسوا أبدا أن وهو قاعد مع أصحابه كده قال لهم من يذهب إلى سلة جزول بني فلان فيأتي بها فيضعها على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، عنده تأثير عجيب جدا على الأتباع، ويتحرك عقبة بن أبي معاذ ده كان سيد من السادة في قريش ويأتي بسلة جزور ودمها وفرثها ويضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قائد شرير، قائد شرير والعياذ بالله. لا ننسى أبدا أن هذا الرجل هو اللي حرك مكة كلها علشان تخرج من غزوة بدر، وكانت النتيجة هلاك مخزي. من اللي قتل فرعون؟ سادة الصحابة؟ أبدا أبدا، ولكن اللي قتل فرعون، اللي قتل فرعون هذه الأمة هو طفلين من أطفال الأنصار، ويجي بعد كده عبد الله بن مسعود علشان ينهى عليه. القائد الشرير اللي عنده قسوة في التعاون مع الناس، قائد شرير يقتل ويعمل جرائم كل ده علشان يفضل قائد، عشان يفضل قائد ممكن يقتل، زي مثلا ما شفنا القذافي، زي احنا بنشوف الأول المجرم الآن بشار الأسد، عشان يظل قائد شوف شره يضرب بقنابل عنقودية وينزل براميل متفجرة على الناس ويقتل ويذبح ويحرق، قائد شرير. كل ده ليه؟ عشان يفضل قائد والعياذ بالله. النموذج اللي بعد كده من القادة السيئين اللي معانا النهاردة هو القائد القاسي. القائد القاسي هو القائد اللي نزعت من قلبه الرحمة والتعاطف مع الناس وملئ بالأنانية. القائد القاسي هو القائد اللي بيسعى دائما بكل قسوة لمحاربة الدين ومحاربة أهل الدين. خدنا النموذج عليه، النموذج هو كمال أتاتورك. كمال أتاتورك هو اللي طبعا أول حاجة عملها، وده اللي عايز العلمانيين أن يعملوه، أول حاجة عملها هو تنحية شرع الله وتهميش الدين وتنفيذ الحكم العلماني، عشان كده بيحاربوا المادة التانية. حول الكتابة التركية من الحروف العربية للحروف اللاتينية، مش كده وبس، بل الأعجب من كده كمان انه منع تعليم القرآن لأقل من 12 سنة، منع الحجاب تماما، غير مسموح لأي امرأة تلبس أي شيء على رأسها، منع الأذان باللغة العربية. أنأح من كده وأشد من كده، من قسوته، من قسوة قلبه، حول مسجد آيا صوفيا اللي هو من أكبر المساجد إلى متحف. غير اسم اسطنبول اللي هي عاصمة تركيا الآن، كان اسمها أصلا إسلامبول، إسلامبول، حول الاسم إلى إسطنبول، علشان يعني سبحان الله يمحو تماما الهوية الإسلامية لهذه الأماكن. تطاول على القرآن وعلى الدين في كثير من الأحاديث، زي ما احنا بنشوف الآن العلمانيين عمالين يتطاولوا على كل شيء متعلق بالدين، تطاولوا على الحجاب، وتطاولوا على القرآن، وتطاولوا على ذات الله، وتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قام بمهمة على بمهمتي على أكمل وجه، زي ما أسياده، ما أسياده من أعداء الدين رسموها له، ألغى وزارة الأوقاف وألغى المحاكم الشرعية، حول المدارس الدينية إلى مدارس مدنية، وكان العلماء والأكابر اللي وقفوا قالوا له ده غلط، ده ما ينفعش، أعدم 150 عالم دين بسبب اعتراضهم على ما صنع. عشان كده أنا بوجه رسالة لكل شعب مصر الآن، أنتوا لو سكتوا للعلمانيين على ما يريدون من جعل دستور علماني، صدقوني والله ده هيبقى حال مصر زي ما صنع كمال أتاتورك في تركيا. ده القائد القاسي. في عندنا لسه قد ايه؟ طيب، عندنا القائد المنعزل او القائد الاناني. القائد الاناني ده القائد اللي اهتمامه دايما بنفسه، لا ينظر ابدا الا الى نفسه فقط، قائد منعزل عن الناس، اهم حاجة عنده انه يملك كل شيء وينسى. تلاقي زوج اهم حاجه يمتع نفسه، ياكل ويشرب ويظبط نفسه، وناسي اهله تماما. هذا القائد اهتمامه بذاته كبير جدا، واهتمامه بالاخرين ضعيف جدا، لا يلتفت اليهم ولا يسعى ابدا لانه يحقق لهم هدف، ان يدافع عن امر هم واقعين فيه، ابدا هو ما بيعملش كده، ولكن دايما لو في ايديه انه يرفع ظلم عن الناس ما بيرفعهوش، بيسيب الناس كده. واللي يقرا كده قصة قارون كنموذج ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن بالنسبة للقائد المنعزل أو القائد الأناني، هنجد اهتمامه بنفسه عالي جدا. ربنا بيقول فخرج على قومه في زينته، خرج على قومه في زينته، خدم، حشم، أموال، دواب. ربنا سبحانه وتعالى يذكر عندنا كان قدر اللي خرج معاه قد إيه، ودي كلمة الإمام الرازي، إلى هذا الحد ذكر الله عز وجل، إنما هو قد إيه ربنا ما ذكرش عشان يوضح لنا يعني مدى الزينة اللي كان قارون فيها. مش كده وبس، أما ظلم وبغي للناس وعدم اهتمام الآخرين، ربنا بيقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ربنا ما حددش لنا البغي عشان دي تكون إشارة إن البغي ده كان عظيم جدا، بغى عليهم بالكبر، نقول بعض أهل التفسير بغوا عليهم باغتصاب أموالهم، بغوا عليهم بمنعهم حقوقهم في هذا المال، بغوا عليهم بالظلم، بغوا عليهم بكل ما تحمله كلمة البغي من معاني. مش كده بس، بل لما خرج على قومه في زينته كأنه يريد أن يكيد للذين نصحوه، بيستخف بمشاعرهم ويبالغ في إلامهم، فيخرج في منتهى الزينة وغاية الكبر ونهاية الغرور، وسبحان الله كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. الحمد لله رب العالمين. يبقى إذن ده أنموذج أيضا من القادة السيئين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم لينا في القرآن. أما النوع الأخير من أنواع القادة السيئين، وبقى القائد غير الكفء، القائد السلبي، القائد اللي عمره في حياته أبدا ما بيتحرك لعمل ولا الخدمة ولا أي شيء، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال للقائد غير الكفء في القرآن بالجد ابن قيس. الجد ابن قيس أو القائد غير الكفء هو القائد الذي يفتقر إلى الإرادة والمهارة، أو للاثنين مع بعض، لا عنده إرادة ولا عنده مهارة، والاثنين عنده أو الاثنين عنده ضيعين، ما عندهوش قرارات فعالة، مش قائد إيجابي، ما بيتخذش أي قرارات تكون سليمة، بل قصاد أي تحديات بنلاقيه بيهرب. تعالوا نجد الدليل على هذا الكلام. الجد بن قيس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة من سيدكم يا بني سلمة، فقالوا الجد بن قيس، فكانت النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم، ده دليل إن هو كان قائد، النبي صلى الله عليه وسلم قال بل سيدكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل سيدكم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القيادة لرجل آخر اللي هو الجعد اللي هو بشر بن البراء، بل سيدكم الأبيض الجعد اللي هو بشر بن البراء. النبي حول القيادة من الجد بن قيس لبشر بن البراء. ليه؟ أولا كان عنده ضعف في الإرادة، كان عنده ضعف في الإرادة. ده كان له مظاهر. المظهر الأول كان باين جدا في بخله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من سيدكم يا بني سلمة، قالوا الجد ابن قيس يا رسول الله على بخل فيه، فقال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل. فكان بخيل، وده دليل على ضعف إرادته. صورة تانية إن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان وهو بيبايع الناس على الجهاد، لما مكة منعت النبي من الجهاد، منعت النبي معذرة من أداء العمرة، يقول ابن إسحاق ولم يتخلف عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، يعني في الحديبية من المسلمين حضرها، إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. قال جابر بن عبد الله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صبى إليها يستتر به من الناس. في رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. فالصحابة كلهم بدأوا يدوروا مين صاحب الجمل الأحمر، حتى وجدوا إن صاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس. يقول جابر فوالله لقد رأيته يستتر، مش عايز يبايع النبي، أصل لو بايع يبقى هيجاهد، هو مش عايز يجاهد، فلقد رأيته يستتر خلف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يستتر تحت إبط ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قائد سلبي مش إيجابي، مش فعال، ما عندهوش إرادة، منعدم الإرادة. أما الصورة الثالثة من صور عدم إرادته وإن كان ضعيف جدا، فبالتالي ما كانش يصلح أبدا إنه يكون قائد، هو عدم خروجه للجهاد يوم غزو التبوك. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس للخروج للجهاد في غزو التبوك أنزل الله في شأن الجد بن قيس ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح للجد بن قيس قال له اطلع معنا الجهاد، قال له يا رسول الله لقد علم قومي أنني من أكثر الناس فتنة بالنساء ولا أستطيع أبدا الخروج يا رسول الله، فأذن لي ولا تفتني. فربنا قال ألا في الفتنة سقطوا. إذن أحبابي دي كلها نماذج لأشياء موجودة عند ناس بتخليهم والعياذ بالله عرضة لنزول عقاب من ربنا سبحانه وتعالى أو عذاب من ربنا سبحانه وتعالى عليهم. علشان كده احنا دايما بنقول يا جماعة ما أجمل ان احنا نسمع حلقة النهاردة مع حلقة الأسبوع اللي فات ونحط الاثنين قصاد بعض كده ونقول يعني احنا عايزين ايه، عايزين نكون مين في الاثنين. امشي على الطريق ده تسلم وربنا يرفع من شأنك ومن قدرك، اوعى تمشي على الطريق التاني اللي احنا خدناه النهاردة ده، علشان ده بيكون سبب لنزول العقوبات من الله سبحانه وتعالى. ده مش معناه ان القادة بس اللي ربنا بيعذبهم، احنا شفنا القادة واتباعهم، وشفنا القادة سواء القادة الكبير قادة البلوك وقائد البلاد لا لا، ده ممكن انت كمان لو فيك صفة من هذه الصفات تكون عرضة لعذاب الله سبحانه وتعالى. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ونختم مع بعض كده بالسؤال بتاع النهاردة، في ظنك مين اكتر القادة السيئين ضررا وخطرا على الناس؟ هل هو ترى القائد الشرير ولا القائد المتكبر ولا القائد القاسي؟ ياريت ان شاء الله اخواننا واحبابنا يكونوا عارضين الصفحة بتاعه البرنامج على الشاشة دلوقتي، هي على الشاشة الان معاكم ان شاء الله. ياريت نخش النهاردة ونكتب اجاباتنا من خلال الدرس اللي احنا استفدناه او تعلمناه النهاردة. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا.